ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرع، ما هو مقتضى القاعدة لو تمكن الضامن من دفع المثل بعدما دفع القيمة؟ يتعرض المصنف في هذا الفار للبحث عن مقتضى القاعدة فيما لو دفع الضامن القيمة لتعذر المثل، فدفع قيمة الحنطة لعدم وجود الحنطة فعلا، وبعدما دفع قيمة الحنطة وجدت الحنطة وتيسر دفعها، فهل يلزمه دفع الحنطة ويسترد القيمة أم لا؟ ذكر المصنف بأن المسألة تبتني على المباني فيما تشتغل به الذمة، فهناك مبان ثلاثة. المبنى الأول أن الذمة تشتغل بالمثل، حتى مع التعذر والإعواز فتبقى مشغولة بالحنطة المتعذرة إلى يوم الدفع والمطالبة. فإذا طالب المالك بضمان الحنطة مع فرض تعذرها، فحينئذ يلزم على الضامن دفع القيمة لعدم إمكان دفع المثل. وبناء على هذا المبنى تكون النتيجة عدم لزوم دفع المثل بعد التمكن منه، وذلك لحصول التراضي بين الطرفين، أي بين المالك للحنطة والضامن لها، على أن يدفع الضامن بدل الحنطة المتعذرة القيمة، ومع حصول التراضي بين الطرفين على معنى للمطالبة بعد ذلك بالمثل. وهذا هو ما ذهب إليه العلامة الحلي في كتابيه القواعد الجزء الأول صفحة 204 والتذكرة الجزء الثاني صفحة 284.
هذا كله بناء على أن الذمة تشتغل بالمثل، وأن مجرد التعذر لا يوجب انتقال الذمة من المثل إلى القيمة. المبنى الثاني أن يقال باشتغال الذمة بالقيمة بعد تعذر المثل، وأن القيمة التي تشتغل به بها الذمة هي قيمة نفس العين المغصوبة لا قيمة مثل العين، بل قيمة نفس الحنطة التي غصبت لا مثلها. ونتيجة هذا المبنى أنه لا يلزم على الضامن دفع المثل بعدما دفع القيمة، وذلك لأن القيمة المدفوعة هي نفس ما اشتغلت به الذمة، حيث إن ما اشتغلت به ذمة الضامن قيمة الحنطة المغصوبة لا قيمة المثل، قيمة الحنطة المغصوبة بناء على هذا المبنى، والذي دفع هو قيمة نفس الحنطة المغصوبة، فالذمة اشتغلت بنفس قيمة الحنطة، والذي دفع هو قيمة نفس الحنطة المغصوبة، ولم تشتغل الذمة بالمثل، حتى لو وجد المثل بعد ذلك لزم على الضامن دفع المثل، إنما اشتغلت الذمة بقيمة نفس المغصوب نفس التالف وهو الذي دفع، فحتى لو تحصل بعد ذلك المثل فلا يلزم دفع المثل. فالسقوط في على هذا المبنى أولى من السقوط على المبنى الأول، وذلك لأن السقوط على المبنى الأول كان لأجل التراضي، وإلا الذمة مشغولة بالمثل في الواقع. أما على هذا المبنى فالسقوط لأنه هو المطابق للتكليف الشرعي والحكم الشرعي، حيث إن الحكم هو باشتغال الذمة بالقيمة للمغصوب، والذي دفع هو نفس ما اشتغلت به الذمة. المبنى الثالث أن يقال باشتغال الذمة بالقيمة عند تعذر المثل، وأن القيمة التي تشتغل بها الذمة قيمة المثل وليس قيمة نفس المغصوب والتالف، كما هو أحد المباني التي سبقت الإشارة إليها. ونتيجة ذلك عدم لزوم دفع المثل بعد التمكن منه أيضا، وذلك لأن ما اشتغلت به الذمة بعد التعذر هو القيمة للمثل، والذي دفع قيمة المثل. فإذا تحصل وتيسر بعد ذلك المثل لم يلزم على الضامن دفع المثل واسترداد القيمة لأنه دفع عين ما اشتغلت به الذمة وهو القيمة للمثل. هذا ولكن يمكن أن يقال بناء على هذا المبنى الثالث فقط بأنه إنما اشتغلت الذمة بالقيمة لأجل الحيلولة إنما اشتغلت الذمة بقيمة المثل للحيلولة حيث حال التعذر والإعواز عن دفع المثل فلأجل هذه الحيلولة وعدم التمكن من دفع المثل للتعذر صار الضامن مطالبا بالقيمة فإذا ارتفع هذا الحائل والمانع بتيسر دفع المثل لزم على الضامن دفع المثل واسترداد القيمة إذن اتضح لدينا أنه بناء على المبنى الأول وهو أن الذمة تشتغل بالمثل إلى يوم المطالبة ففي يوم المطالبة تتحول إلى القيمة للجمع بين الحقين فعلى هذا المبنى لا يلزم على الضامن دفع المثل لوقوع التراضي بين الطرفين وأما على المبنى الثاني وهو اشتغال الذمة بالقيمة بعد التعذر وأن القيمة هي قيمة عين المغصوب والتالف فكذلك لا يلزم على الضامن دفع المثل لأنها أصلا ما اشتغلت الذمة بالمثل البتة إنما اشتغلت بقيمة ماذا؟ التالف وأما على المبنى الثالث وهو أن الذمة تشتغل بقيمة المثل فهنا أشار المصنف لاحتمالين يمكن أن يقال بالمبنى الأول بما ذكرناه في المبنى الأول والمبنى الثاني من عدم لزوم دفع المثل ولكن يحتمل على سبيل الاحتمال ذكره أنه لا يمكن أن يطالب المالك الضامن بدفع المثل لأن القيمة بدل الحيلولة وهذا كله يعتمد على ما حققتموه سابقا ونقحتموه فيما مضى من أن الذمة هل تشتغل بالعين أو تشتغل بالمثل أم تشتغل بالقيمة فهل حققتم ذلك حتى تستطيعوا أن تحسموا أيا من المباني كافي بعد على كذا نقول كذا على كذا نقول إلى متى سنبقى ونحن إن قلنا قلنا إن قلنا قلنا متى سنقول قلنا قاطعين جازمين طبق العبارات نعم
يعني هذه المسألة رجع إلى مسألة عرفية والعرف كأنما يقبل بجميع هذه الموارد الثلاثة
بالمباني مو موارد فرق موارد ومباني
بهذه المباني الثلاثة فنجد بعض الأحيان العرف يقبل بالمورد الأول وبعض الأحيان يقبل بالمورد الثاني
كيف العرف يقبل هل المسألة عرفية عقلائية أو المسألة شرعية على اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما الذي ثبت على اليد ما الذي ثبت في العهد في العهدة ما أخذت ما الذي أخذت نفس العين فهو الذي تشتغل الذمة به وإذا تلف خب إذا موجود واضح الذمة تشتغل به، لكن إذا تلف الآن لا معنى لاشتغال الذمة به. فهل الآن تنتقل الذمة إلى قيمته أم إلى مثله أم لا؟ الرواية أجنبية عن ذلك من الأصل، كما قلنا أنها ناظرة أصلا لحكم تكليفي كما هو مبنى الإيرواني.
يقال أنه هذا راجع إلى مسألة عرفية
الحمد لله. ما هي النظرة العرفية وما عليه السيرة العقلاء؟
السيرة تختلف، بعض الأحيان يقبلون بهذا المورد وبعض الأحيان أو لا. تصير بعض الأحيان مسألة ترتبية، يعني إذا لم يوجد مثلا أصل العين ينتقل إلى المثل، إذا لم يوجد المثل ينتقل إلى القيمة.
لا. الحمد لله، خلاص اكتبوا ذلك، اثبتوا على هذا، اثبتوا ولا تغيروا ولا تبدلوا تبديلا، اثبتوا على هذا أن الذمة تشتغل بعين المال. إن تلف بالأقرب إليه وهو المثل، إن تعذر المثل اشتغلت بالقيمة. وهذا ما بنى عليه المصنف، وهذا ما بنى عليه جمع من المعاصرين كالسيد الخوئي، أنه أصلا لا يصار إلى القيمة إلا عند تعذر المثل، كما سيتضح الآن في المسألة السابعة التي سندخل فيها. ويدعون أن هذا ما عليه المرتكز العقلائي، وإلا فالنصوص غير واضحة، على اليد غير واضح، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سبق أن قلتم أننا أصلا لا نرى ذلك فيها، وأهل مجرى من النصوص، فليس عندنا نص واضح بلسان صريح على أن الذمة تشتغل بعين التالف أم بمثله أم بالقيمة. وباب المعاملات عادة كله يرجع إلى سيرة عقلائية ومرتكزات وهلم جرى. فالذي يمكن أن يدعى أن ما عليه السيرة اشتغال الذمة بعين المال مع وجوده أم بمثله مع تلفه، إن تعذر المثل بالقيمة، وبالتالي لا تبدل بعد ذلك تقول التومان قبل 100 سنة كذا قيمته والآن نزل، إذن أنا يضمن لي بهذه القيمة النازلة. نقول نعم، التزموا بمبناكم حتى لو لم تكن الآن
السيرة. صحيح أنه فيها موجود نوع من الترتبية، بس فيها نوع من التساهل في الترتب، يعني حد قد يكون المرتبة الأولى موجودة ولكن وش ينتقلون إلى المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة، فمضر بقبولها في عرض واحد. يعني
خب حتى لو كان فيها تساهل، الشرع أمضاها لم يردع عنها، ما عندنا نص يردع عن ما جرت عليه السيرة. حتى لو افترض أنها تتساهل تقول بالمثل ثم تتعذر بالقيمة، هذا من التساهل، وليكن تساهل، الشرع ما ردع عن هذا التساهل.
لا يعني حتى مع وجود العين يقول بالنسبة إلى التردد،
حتى مع وجود نفس العين، مع نفس العين وجودها إذا تراضيا بعد هذا أمر رجع إليهما والصلح خير. الكلام أنه تنازع، هذا يقول أريد قيمة، هذا يقول أريد مثلا، وما هو الذي عليه المرتكز الممضى شرعا؟ هو هذا. أما إذا تراضيا فالصلح خير، لا مشكلة، ما عندنا نزاع. فرع، لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل، هل يلزم عليه المثل أو خلاص بعد يمضي على ما دفع؟ فالظاهر الآن مباني ثلاثة يتكلم الآن على المبنى الأول. فالظاهر عدم عود المثل في ذمته وفاقا للعلامة رحمه الله ومن تأخر عنه ممن تعرض للمسألة. لماذا؟ لأن المثل كان دينا في الذمة، تبقى الذمة مشغولة بالمثل إلى يوم المطالبة، يوم المطالبة لا يتمكن من دفع المثل ويتصالحان على القيمة. لأن المثل كان دينا في الذمة سقط بأداء عوضه وهو القيمة مع التراضي من الطرفين حيث لا يمكن دفع المثل، فلا يعود، خلاص بعد سقط المثل بدفع القيمة، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده، كما لو تراضى الطرفان على القيمة مع وجود نفس العين، لا مشكلة. هذا على المختار، يعني مبنانا الشريف الشيخ الأعظم أن الذمة تشتغل بالمثل، هذا مبناه. من عدم سقوط المثل عن الذمة بالإعواز والتعذر، حتى لو تعذر المثل تبقى الذمة مشغولة به إلى يوم المطالبة والدفع. هذا على المبنى الأول. وأما على المبنى الثاني، على القول بسقوطه، بسقوط المثل بسبب التعذر وصيرورة التالف قيمية وانقلاب التالف إلى قيمي، وانقلاب قيميا هذا المثل ينقلب إلى قيمية، فإن قلنا بأن المغصوب انقلب قيمية، نفس المغصوب هو الذي صار قيمي لا المثل كما سبق بحث ذلك، عند تعذر مثله فأولى بالسقوط، وبينا وجه الأولوية. لماذا؟ لأن المدفوع بالتالي بناء على هذا المبنى نفس ما في الذمة، نفسه ما في الذمة، الذي في الذمة هو قيمة التالف، والذي دفع قيمة التالف، فلم تشتغل الذمة أصلا بالمثل. المبنى الثالث، وإن قلنا بأن المثل بتعذره النازل منزلة التلف، التعذر بمنزلة التلف، صار قيميا، يصير قيميا بسبب التعذر، نفس المثل احتمل، ها قال احتمل، يعني في احتمال آخر في مقابله، وهو الاحتمال الآخر هو كما في المبنى الأول والمبنى الثاني السقوط. احتمل وجوب المثل عند وجوده. لماذا يحتمل وجوب المثل؟ لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل. وسيأتيك إن شاء الله في المسألة القادمة أن حكمه، حكم الحيلولة، عود المبدل عند انتفاء الحيلولة. إذا انتفت، إذا ارتفع المانع عاد الضمان كما كان سابقا. المسألة السابعة والأخيرة، وبها ختام الكلام في هذا المقام إن شاء الله تعالى. والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، الأدلة على ضمان القيم بالقيمة. أشار المصنف لعدة أدلة على أن القيمية التالف يضمن بالقيمة لا بالمثل، وبينا سابقا المقصود بالقيمي الذي لا تتساوى أجزاؤه. الدليل الأول، الإجماع المنقول كما أشار له المصنف، حيث قال حكي، من الحاكي؟ علمه عند ربي، لكنه قال حكي الاتفاق على كونه، يعني القيمي، مضمونا بالقيمة. في الحاشية قال المحشون لم نعثر على حكاية الاتفاق، من الحاكي؟ الله العالم. نعم، استظهر السيد المجاهد، جعلك الله من المجاهدين، عدم الخلاف بين الأصحاب. فلعل منظور المصنف إلى كلام أستاذه السيد المجاهد، أستاذه بعد، فلعل منظور إلى كلام أستاذه السيد المجاهد. إذن فالإجماع المنقول قام على أن القيمية يضمن بالقيمة، ويلاحظ عليه ما سبق غير مرة، أولا لم يثبت الإجماع لأن ابن الجنيد خالف، كما سبق أن أشرنا لكلامه في بداية الأمر الرابع أو المسألة الرابعة، بلا خلاف إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي. إذن ابن الجنيد خالف فقال بأن القيمي يضمن بالمثل أيضا، وكذلك حتى الشيخ الطوسي، لكن في باب القرض خالف ذلك، والمحقق الحلي في الشرائع أيضا في باب القرض كما سيوافيك. هذا أولا. ثانيا، هذا الإجماع محتمل المدركية، لأن هناك عدة أدلة كما سيأتيك. ثالثا، الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجة. الدليل الثاني، الأخبار المستفيضة التي تغني استفاضتها عن المناقشة في أسانيدها. وليت المصنف أشار لخبر واحد فقط ولم يشر لشيء من هذه الأخبار، إنما قال الأخبار المتفرقة في كثير، مع أن كلامه الأخبار المتفرقة في كثير أو الأخبار الكثيرة يتصادم مع كلامه في صفحة 217، حيث قال لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها، قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به، بل كلها إلا ما شذ وندار قد أطلق فيها الضمان. يعني ما في رواية إلا شاذة التي دلت على الضمان بالقيمة. وهنا يقول الأخبار الكثيرة، صفحة 217 في آخر الصفحة، حينما قال ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد إلى آخر كلامه. فلاحظ هناك، وأشار السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب إلى في الجزء الأول في الصفحة 497 إلى 9 أخبار من هذه الأخبار الكثيرة، نشير لبعض منها. الخبر الأول ما ورد في باب اللقطة في كتاب قرب الأسناد أو الإسناد للحميري، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته المسؤول الإمام الكاظم عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ يعني في الصحراء وجد شاة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الكاظم يقول قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، إذا عرفت صاحبها فردها عليه، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه. بتقريب، أن الرواية دلت على ضمان القيمي وهو الشاة، حيث إنها من القيميات، بالقيمة كما هو مقتضى قوله جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه، يعني ترد عليه الثمن أو القيمة. الرواية الثانية ما جاء في باب الإجارة كما روى ذلك الطوسي في التهذيب بسنده عن ابن محبوب عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتاه رجل تكارى دابة يعني استأجر دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت يعني تعدى مقدار الإجارة والمحدد في الإجارة فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء بتقريب أن الرواية واردة في ضمان القيم وهو الدابة لأنها من القيميات ودلت على أن ضمان الدابة التالفة بالقيمة كما هو مقتضى قوله فضمنه الثمن ولم يطالبه بالمثل. الرواية الثالثة ما ورد في باب الديات كما رواه الطوسي بسنده عن ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني سكنة الأصحاب لرواياته هذا السكوني الذي يقول له الإمام الصادق أما إذا سميتها فاطمة فلا تضربها ولا تشتم ولا غير وهو عامي ولذلك بعضهم يقول أصلا السكوني ليس عامي وإلا لو كان عاميا كيف يقول للإمام الصادق أما إذا سميتها فاطمة كذا 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 وإلى آخره يكشف له هذا السر فمعنى أنه السكوني أصلا من الإمامية على كل الأمر سهل. عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل أقبل بنار رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق متاعهم قال يغرم أو يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل بتقريب أن الرواية واردة في ضمان القيمي التالف وهو المتاع والدار ودلت على أن ضمان الدار والمتاع التالف يكون بالقيمة. خب هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى في الاستدلال دير بالك حيث إن الروايات المتفرقة في باب اللقطة في باب الإجارة في باب الديات إلى غيرها من الأبواب دلت على أن القيمية يضمن بالقيمة. ثانيا الروايات مطلقة حيث لم تفصل بين فرض وجود المثل وفرض تعذر المثل فعلى كل حال دلت على أن القيمية يضمن بالقيمة ولو وجد المثل كما هو مقتضى الإطلاق وهذا هو المهم في الاستدلال. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لهذه الموارد التي أشارت لها الأخبار وهو مورد الدابة أو مورد الدار أو مورد المتاع فنتعدى لكل قيمة والنتيجة هي أن القيمية يضمن بالقيمة سواء وجد المثل أم لم يوجد المثل. هذا هو الدليل الثاني. انظر المصنف اقتصر على كلمات ثلاث فقط الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات فقط هذا كلام هذا دليل حسن وين الروايات؟ أنت قبل قلت لا توجد إلا شاذة إلا نادرة، الآن تقول أخبار كثيرة متفرقة، أينها؟ على كل حال ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن هذه الروايات منصرفة لا إطلاق فيها لفرض تعذر المثل وليست مطلقة لفرض وجود المثل، فحكم الشارع بضمان القيم بقيمته في هذه الموارد لأجل تعذر المثل، وبناء على ذلك فلا تدل هذه الأخبار على لزوم ضمان القيم بالقيمة حتى مع التمكن من المثل. هسا كلام المصنف صحيح منصرفة أو أن الروايات مطلقة؟ هو يدعي الانصراف، فلا تقول ما هو وجه الانصراف الآن. أنت لاحظ تلوت عليك ثلاث أخبار تأمل فيها، هل تجدها منصرفة إلى ما عليه العرف من أنه أصلا الضمان أولا وبالذات بالمثل عند التعذر يصار إلى قيمة، فهذه الروايات لا إطلاق فيها وليست في مقام البيان من حيث فرض وجود المثل. فلاحظ الدليل الثالث، ما ذكره صاحب الجواهر في الجزء 37 في صفحة 100، هذا دليل صاحب الجواهر أشار إليه، جزء 37 صفحة 100، وهو الاستدلال بأخبار البغل والعبد. وحاصله أولاً عندنا طائفتان من الروايات تدلان على ضمان القيمي بالقيمة، الطائفة الأولى صحيحة أبي ولاد الواردة في ضمان البغل والتي ستأتي في صفحة 246، حيث جاء فيها أرأيت، هذا من؟ أبو ولاد يقول لمن؟ للصادق عليه السلام، أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني، يعني لو تلف البغل أليس كان يلزمني الضمان؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته، بتقريب أن الرواية دلت على ضمان البغل الذي هو من القيميات بقيمته وليس بمثله. الطائفة الثانية أخبار العبد المعتق جزءا منه، وهذا من قبيل ما رواه ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، من اعتق شقصا له من مملوكه وله مال قوم عليه الباقي. بتقريب الرواية دلت على أن دقق من اعتق نصيبه من العبد المشترك بينه وبين غيره يقوم عليه الباقي ويلزمه دفع قيمة بقية العبد لشركائه، فإذا اعتق نصف العبد الذي هو ملك له يلزم عليه دفع نصف القيمة لشريكه الآخر، وذلك لأن العبد المعتق بعضه يعتبر بمنزلة التالف وأصبح حرا، فتدل الرواية على ضمان العبد التالف بالقيمة، هذا الذي نرومه قوم عليه، ما قال يضمن لأصحابه وشركائه المثل. كيف؟ لا يمكن، ممكن مولاي سيأتي، يمكن مو يعني مستحيل. خب على كل حال هذا أولا. ثانيا الروايات مطلقة لفرض وجود المثل وعدم وجوده، يعني الطائفتان من الروايات مطلقة سواء وجد المثل أم لم يوجد، فدلت على الضمان بالقيمة. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لمورد هاتين الطائفتين من الأخبار، والنتيجة أن القيمية يضمن بالقيمة، وجد المثل أم تعذر المثل. هذا طبعا دليل صاحب الجواهر، ويناقش المصنف في هذا الدليل بقوله فلا حاجة إلى التمسك، هذا تعريض بكلام أستاذ صاحب الجواهر، فلا حاجة إلى التمسك يعني قاعد يشير إلى أستاذه. خب أما ما هو وجه عدم الحاجة، لماذا لا نحتاج إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد والنبوية؟ فيمكن الإشارة لبعض الأمور. أولا أن الرواية الطائفتين منصرفتان لفرض تعذر المثل، فلأن المثل للبغل متعذر وللعبد متعذر، لذلك ألزم الإمام بالضمان بالقيمة، وهذا الذي أشار له في آخر الكلام لصورة تعذر المثل كما هو الغالب. هذا أولا. ثانيا يمكن أن يقال بأن صحيحة أبي ولاد دالة على الضمان بالمثل لا بالقيمة، لأنها قالت قيمة بغل يوم خالفته، ما قالت قيمة البغل بل قالت قيمة بغل، فكأنما الذي اشتغلت به الذمة المثل، لكن لتعذره لزمت قيمة المثل، فالرواية دالة على الضمان في القيمة بالمثل أصلا لا بالقيمة، لأنها قالت قيمة بغل، ما قالت قيمة البغل بل قالت قيمة بغل، فكأنما الذي تشتغل به الذمة هو بغل، هو مثل يعني، لكن إذا تعذر لزمه لزمت القيمة. هكذا قيل في توجيهه كما ذكر ذلك المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب. خب ثالثا بالنسبة للنبوية من اعتق شخصا من عبد قوم عليه، فهذه الرواية تحتمل الحكم الشرعي التعبدي. لأن الإسلام دين تحرير العبيد، فلا ربط لها من قريب أو بعيد بضمان القيمة بالقيمة، وإنما ناظر لحكم شرعي تعبدي، وهو رعاية الحرية للعبد المبعض. فبما أن نصفه أصبح حرا بسبب العتق وبقي نصفه الآخر، رجح الشارع الأقدس جانب الحرية على جانب العبودية والرقية، فحكم بأن هذا يصبح حرا، ويلزم على المعتق له لنصفه يعني أن يدفع قيمة النصف الآخر من دون ربط لضمان القيمة بالقيمة. فالرواية ليست بصدد البيان من جهة الضمان وأن القيمة يضمن بالقيمة، بل من جهة بيان هذا الحكم، وهو أن من اعتق نصف عبد لزم عليه عتق النصف الآخر، هكذا كما أشار لذلك الإيرواني أيضا في حاشيته على المقاصد. هذا ما يرتبط بالدليل الثالث. إذن إلى الآن ما تم لدى المصنف شيء من الأدلة. قال وبقي الدليل الرابع، لكن قال: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا، لو كان قيميا، الدليل الأول على ضمان بالقيمة، فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة، وناقشنا في هذا الاتفاق بثلاث مناقشات. الدليل الثاني، ويدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات، وقلنا هذا مناقض لكلامه سابقا صفحة 217 أنه ما شذ وندر، الآن يقول كثير، وناقش في هذا بأن الروايات منصرفة لا إطلاق لها. الآن الدليل الثالث، هذا مشير إلى دليل ثالث وهو دليل صاحب الجواهر، فلا حاجة، يعني ما دام عندنا أخبار كثيرة فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل، ولا بقوله عليه السلام: من أعتق شخصا من عبد قوم عليه. لماذا لا حاجة؟ بين وضح. هناك أشار في الصفحة المقابلة إلى وجه واحد في عدم الحاجة وهو الانصراف، وذكرنا وجهي أشير لهما في كلام المحقق الإيرواني. فلاحظ، بقي وقت أم لا؟ ما بقي وقت. الدليل الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.